بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأطهار المطهرين ومن تبعهم ومعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. نرحب شيخنا وأستاذنا طبعا الشيخ عبد الله، ونقول لهم تفضلوا ونشارك وتبواتهم من جنة منزلة، وجعل الله هذه الخطوات الطيبة في ميزان حسناتكم، وبارك الله في جهودكم، وكل نتمنى أن يكون عندنا علم وصدق مجيد بالله وأعلان مثلنا الإعلان حتى تعم الفائدة على الجميع. فالكل هنا دائما يشتاق مثل هذه اللقاءات التي تمر مرورا سريعا خفيفا حملات ذو فائدة علمية وطيبة، وكلنا أبان صادية نسمع وننصر ونتمنى وندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويهدينا لأحسن سبل والأفعال والأقوال، لا يهدي لها إلا سبحانه وتعالى. ونترك المجال الشيخين الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا عثرت على شيخنا الفاضل والوالد المسجد الاحترام، فعلمني أتيت على غير موعد، لكن أنا كنت مروا عند أستاذ السيوفي، ثم رأى أن آتي إلى المسجد وصادف هذا الأمر في نفسي. لعل أرسلت عليكم نفسكم، أستغفر الله عز وجل.
ثم صفت خير الناس
منهم. اللهم المستعان، وقرأت قبل أن أجيء حوارا مع أخينا الأخ جوزا، ذكرنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح البيع الصحيح، قال: ويتولوا عن طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والإقبال على الدنيا والنسيان للآخرة وقسوة القلب، لأن رقة القلب وصلاته في تذكر الموت وأهوال القيامة والثواب والعقاب. وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. هذه الحقيقة عبارات تحتاج منا إلى تدبر بعد تدبر. فالإنسان من لحظة أن يولد يكدح كدحا إلى ربه عز وجل. فالإنسان إذا خرج مسافرا من نقطة ألف إلى لا، من لحظة أن يتحرك من نقطة ألف تصير في ظهره وراء ظهره، ويقبل إقبالا على النقطة باء التي تستقبله. وكذلك الإنسان من لحظة أن يموت، فصدق ربنا عز وجل حيث يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك. ومن عجب أن كل الناس يشتكون من كثر الانشغالات وقلة الراحة وقلة السعادة في هذا الشيء. هذه سمة عند الجميع، سمة عامة للناس، لكنه في الحقيقة تختلف همومهم وتختلف أسباب أحزانهم باختلاف التافه. كل إنسان يكيد ويمدح ثم يغفل بسائر أعماله في صهوة أمام الميدان يوم القيامة. إن هرف على أمام من يعتقد عليه خاطئا فحينئذ يعلم الرابح من الخاسر، نسأل الله السلامة عليه. فالإنسان إذا أراد أن يلقى ربه عز وجل على الصورة التي يحبها تبارك وتعالى لن يتمكن من ذلك إلا بقصر الأمل. وليس هذا كلامي وإنما هو كلام صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي نصح به الأمة في شخص عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الحديث في صحيح البخاري قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه بكتفيه كان تسكر في يزه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى دقة فهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمرضك. هذا فهم ابن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عاجز. الغريب إذا وصل إلى بلد الغربة يريد أن يحقق مآربه ليعود بأسرع وقت ممكن إلى وطنه، أهله وأحبابه وأحبائه وأصدقائه وبيته، فيريد أن ينجى بأسرع ما يمكن حتى يعود إلى وطنه. وهذه الدنيا ليست وطنا لنا، وطنا الآخرة الجنة التي أخرجنا منها الشيطان. الشيطان حين وسوس بآدم عليه السلام وقاسمه وزوجه عليه السلام وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. فالوطن الذي ينظرنا هو الجنة، الجنة فليست الدنيا وطنا. فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نكون غرباء في هذه الأرض، كن في الدنيا كأنك غريب، أو قال الطيبين رحمه الله أو هنا ليست التخييف وليست الشك ولكنها بمعنى بل، وحروف جر يذوب بعضها عن بعض كده شكرا لله. فكن في الدنيا كأنك غريب بل تفيد به الإدراك عن ما فات والتوقف بل عابر سبيل. قال لأن الغريب قد يسكن في بلد الغرب وقد تكون له ثمة علاقات، أما عابر السبيل الذي خرج إلى بلد بعيد بينه وبينها أوجاع واسعة ومثاوز مهلكة ووحوش ضارية، فهذا من شأنه ألا يسكن لحظة أو يهدأ لمحة حتى يصل إلى البلد الذي خرج قاصدا إليها. فكل مسافة يقطعها هي مكسب، مكسب، لأن المخاطر تتحدثه من كل جانب. وهل تتحدث الإنسان في الحياة الدنيا المخاطر؟ نعم. حافظ ابن حجر رحمه الله حين تكلم على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وهو حديث ثابت في الصحيحين وتعرض لمسألة الخواتيم إنما العمل بالخواتيم، قال وهذه نقل عن ابن أبي جبر رحمه الله أنه قال وهذه قاصدة الظهر للصالحين على صلاحهم. فرق آخر هو يوجه هذا الكلام، وذلك لأن الإنسان إن كان مدينا، بل المؤمن إن كان مدينا فخوفه من ميله، وإن كان مستقيما فخوفه من سوء الخاتمة. فلا يظل المؤمن خائفا حتى يلقى الله عز وجل، حتى يدخل الجنة. ولذلك ذكر الله عز وجل قوله حين يدخلون الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب على الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لاهل الجنه: يا اهل الجنه، فيقولون: لبيك ربنا وسعدين والخير كله في يديك. فيقول عز وجل: فضلت صلى الله عليه وسلم من تعدي لا تساوي شيئا، فرضيت. فيقولون: يا ربي، وما لنا لا نرضى وقد اعطينا ما لم تعط احدا من خلقك. فيقول عز وجل: انا اعطيكم افضل من ذلك. فيقولون: اي رب، واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول عز وجل: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد ذلك. هذا الشعور لا يمكن ان يجده المؤمن في حياته، دائما في خوف وتعب وشقاء. ان كان مائلا فخوفه من ميله، وان كان مستقيما فخوفه من سوء الخاتمه، لان القلوب تبدل وتغير في لحظه. لان قلب، هذا الحديث في المسند باسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر: كنت دنيا كأنك غريب بل عابد سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انظر إلى هذا الفكر العالي، يعني لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، إن استطعت أن توقع طاعة بأي لحظة، ولا أن تقول: سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنزٌ من كنوز الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أي طاعة يستطيعها الإنسان في أي وقت من الأوقات يبادر. إن عجز عن طاعة فهناك طاعة أخرى أسهل يمكنه أن يؤديها، فلو بأن يمسك لسانه ليكف أباه عن الناس، وكافح لسانه بالنية الصادقة ولم يتكلم إلا بالخلق، فهذه صدقة يتصدق بها على نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت. أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول خيرا أو يصمت. نعود إلى كلام ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ده كلام ابن عمر. علق البخاري عليه بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وطبارة في الزهد بسند صحيح، عن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. مفيش لا حق إلا إما الحق، فماذا بعد الحق إلا الإيه؟ الضلال. لا حق، وكل ما خالف الحق هو ضلال وأهواك. لا تقول: إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع به الهوى. إما الحق وإما الهوى والضلال وما إلى ذلك. إن أخذ أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما أولو الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كل إنسان يستطيع بحسبة بسيطة أن يحسب كم من الوقت يعمل لله عز وجل الآخرة يعني، وكم من الوقت يعمل للدنيا، تكون عليه صرفا خالصا للدنيا. كم ناهيك عن النوايا وإصلاح النية، وهل يقبل هذا العمل الصالح أو هذا العمل الذي شرع به وجه الله عز وجل، هل يقبل الله عز وجل منه أم لا؟ ناهيك عن كل ذلك. لكن كم بحسب الحساب القاسي، كم من الوقت تعمل من الآخرة وكم من الوقت تعمل من الدنيا؟ تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عدو ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذا ده مكان لم يكن فهم عبد الله بن عمر طبعا. في صحيح مسلم من حديث عقبة بن غضبان رضي الله تعالى عنه، وهو من المهاجر الأولين وكان أول من أسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعتم هذا الاسم؟ كان سابع سبعة. كان سابع سبعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر بن غزوان كان أميرا على البصرة. يقول الله خطبنا عمر بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمل الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصلة الانتهاء، إنك الأيام المنصرفة أي الفائدة. أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصلة وولت حزباء أي صراعا، العمر عمال يفوت حتى إذا جاء أحدهم وقال رب ارجعون لعلي أعمل صحيحا فتردت، إلى أن يقول الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، فاسال العارفين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون، لو انكم كنتم تعلمون. فان الدنيا قد اذنت بصوت وولت حزاء، ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء يتصابها صاحبها. عارف القيت التي توجد في القاع وتحتاج الى الماء الاله مده طويله حتى تتساقط هذه القطرات، هذه هي الصبابه. يعني هذا بقي من الدنيا ولم يبق منها الا صبابه كصباب الاله يتساقها صاحبها، وانتم مغولون عنها الى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو الذي يعد خير ما بحضرتنا؟ قوله عز وجل: وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اهل الالباب. انتم تنقلون عنها الى باب لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا ان الحجر يلقى من شفير جهنم فيأوي فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعرا، والله لأملأن. فتعجبوا. ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنه مسيره 40 يوما، فلياتين عليه زمان وهو كضيض من الزهاد، وهو كضيض من الزهاد. ولقد رايتني، يعني عمر بن الخطاب يفكر نفسه الامير، يفكر نفسه باحسن الايام وهي الايام التي قضاها في صحبة سيد الجميل والآخرين عليه الصلاة والسلام. كيف كانت حياته؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان لباسه ومع سيد طلحة صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قبح أشتاقنا. إنما السلام يأكل ورق الشجر هو والذي ما اصطفاه الله عز وجل من صحبته صلى الله عليه وسلم. الصحابة المهاجرون الأولون رضي الله تعالى عنهم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا فالتقطت بردة كنت طار وجاءه القدر الطريق فالتقطت بردة فشققتها نصفين فائتزرت بنصفها وائتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشر المبشرين وثالث الاسلام فارس الاسلام فاعتذرت بنصفها ازار الذي يسلم بين السنه والحكم طلع في الطريق وكذب سعد بنصفها. ثم صرنا اليوم وما منا من احد الا وقد صار واليا على نصر ما انصار هذه الحصر على نفسه. واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيره واستغفر الله. هذه خطبه عبده بن غزوان رضي الله تعالى عنه. يعني اذا تشوف اولاد كان امدهم قصيره اذا امسيت فلا تنتظر الصباح وانت توجيه نبوي. وفي مستدرك الحاكم باسناد صحيح على شرط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعرابي وهو يعظ اغتنم خمسا قبل خمس. يعني صار ان مده الحياه قصيره ومع ذلك لا تلوم على الحال لا تلوم على الحال. فالذكي هو الذي يغتنم اوقات الرخاء يتعرض الى الله عز وجل فيها تعرض اليه في الرخاء يعرفك في الشده يغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل خمس. من الذي يستطيع ان يفر من ذلك؟ مفيش. شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك وحياتك قبل موتك. يعني اذا الاحوال تتغير. قال الحافظ رحمه الله والمعنى الحديث اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك ونادر ايام صحتك بالعمل الصالح فانه قد يطرأ المرض فيمتنع العمل فيخشى على من فرط في ذلك ان يقدم المعاد بغير ذلك. هذا هو الكلام يعني يستحق ان نحفظه. اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر ايام صحتك بالعمل الصالح فان المرض قد يطرا او فانه قد يطرا المرض فيمتنع العمل فيخشى على من فرط في ذلك ان يقدم المعاد بغير ذلك. قال ولا معارضه ولا تعرض لهذا الحديث وحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه الذي اخرجه البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما. لان حديث ابي موسى في حق من كان يعمل في حال صحته فلما مرض كتب له ما كان يعمل في حال صحته كان يعمل في حال شبابه فما شاء كتب له ما كان يعمله لانه لم يكن بينه وبين العمل الا العجز الا العجز. هذا ليس فيه ليس امرا راجعا اليه وليس بصاعته وانما هو الله عز وجل. وحديث ابن عمر في حق من لم يعمل فانه اذا مرض لم يقدر على العمل وندم على انه فوت الفرصه ولا ينفعه لنهر الامانه. الدين رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، والمعنى لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك لطول البقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. لا بد من الدنيا. المشاهد من احوالنا يا اخواننا اننا نقتصد جدا في امور الاخره ونحفظ قول هذا الرجل الذي ثبت حديثه في الصحيحين من حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه الذي قال الرجل الاعرابي الذي سال عن الاسلام فقال عليه السلام ان الله عز وجل قد فرض خمس صلاه في كل يوم وليله وافترض صيام رمضان هل علي غيرها؟ يقول عليه السلام لا الا ان تطوع. فقال الرجل والله لا ازيد عليها ولا انقص ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم افلح من صدق او دخل جنه من صدق. حديث مختصر. طيب ده كل طاعه تعملها او كل معصيه ايضا تقع فيها تساهم لتحديد رتبتك المهنيه، رتبه مهنيه تعيش خالدا مخلدا فيها ابدا هذه الرتبه، حتى لو كانت في الجنه، حتى لو كانت في الجنه فهذه رتبه مهنيه والحياه مره واحده. لو اننا عكسنا، لو اننا اقتصدنا في امور الدنيا ونحن سننتقم عنها اكمل نعلم هذا ايضا فينا. فلنا من سيفر من الموت لو اله الا الله. طيب هل يموت الكبير دائما ام ان احيانا يموت في الشاب؟ في اي سن؟ هل الموت سن معينه؟ ليست له سن. تصور ان انسانا بلغ الخامسه عشر ومات في السابعه عشر، تصور ان زمان تبتدي سنتان فقط ويترتب على هاتين السنتين المصير الابدي كده المصير الابدي. وكذلك قد يموت الانسان في الاربعين، قد يموت في الخمسين، وقد يموت في الستين، فتصير مده تكليفه هي المحدده لمصير النهائي. وفي سنن الترمذي باسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين الستين الى سبعين واقلهم من يجوز ذلك. قد يقول من يتعدد حتى اتيت كم الى التسعين؟ هل يحفظنا لو فرضنا اننا سنعيش نفس المده التي عشناها سابقا؟ لو افترضنا هل يتساويان؟ نحن قبل ذلك في المده الفريده كنا نبقى على شباب وامال وطموحات وما الى ذلك، اما في المده المتبقيه فنقبل على امراض وشيخوخه وعجز وانحطاط القوه وما الى ذلك، لا يستويان في الحياه دي. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان ان الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فلماذا الانصار في امور الاخره والتوسع في امور الدنيا؟ الإجابة الحقيقة بنا أن نفعل العكس، أن أقتصد في أمور الدنيا التي سنبقى عنها. نبيك عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قودا. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري اللهم اجعل رزق آل محمد قودا. قودا يعني أن يجعل رزقه على قدر حاجاته عليه الصلاة والسلام. لا ينقص عن الحاجات لأن الفقر مذلة ومشغلة، ولا يزيد عن الحاجة أيضا لأن يصيب غنى مطغيا. على كل حال المال الزائد عن الحاجة مشغلة أيضا للعبد، أيضا أيضا للعبد، وقد يصيبه بالجب، الجب خايف على المال، خايف على ما هو الله. ولذلك قال السلام في حديث ابي هريره الذي خرج البخاري: ليس الغنى عن كثره العرض، كثره الاموال والعقارات ليس الغنى عن كثره العرض، ولكن الغنى غنى الناس. اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، واقلهم من يجوز ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل، في حب الدنيا وطول الامل. والله عز وجل يقول: ذرهم ياكلوا ويمتعوا وينهيهم الامل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. قول من قال: من قصر أمله قل همه وتنمر قلبه، لأنه لا يؤجل عمل اليوم من الغد، ويتبدل دائما أن هناك قدرا يطلبه فتقل احتياجاته وتقل اهتماماته. هل سوف يبقى على استعداد ان ينشئ علاقات ويدخل في تجارات؟ ابدا. هو جاء هذه البلد بهدف معين، يريد ان يبلغ من تحصيل او ان يحصل هذا الهدف ليعود الى وطنه بسرعه. ليس على استعداد ان يبقى في متاهات. هذه متاهات، لو ان الناس تعاملوا مع الدنيا نفس هذا التعامل لانصبح الحال. ابن الجوزي في تلبيس ابليس عقد ابوابا كثيره، باب تلبيسه على العلماء، على المحرفين، على المروين، على الزهاد، على، واخر باب في اخر صفحه من تلبيس ابليس قال جميل رحمه الله: ولبس على جميع الخلق بطول الامل. يعني شوف، هو تلبيس على طريقه طائفه، ولبس على جميع الخلق بطول الامل. كم من كان اراد ان يسلم فقال له: تمهل وامعن النظر، فانك ستترك دينك ودين ابائك واباء ابائك لم يزل كذلك حتى مات الكفر. وكم من اصل اراد ان يتوب فقال له: العمر امل طويل، والتوبه تقع في لحظه واحده، فطبعا ينسى قول الله عز وجل: واعلموا ان الله يقول الى المرء قلبه، وانه اليه يحشر حتى يموت قبل ان يتوب. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال في تأويل قوله تعالى: يسألوا أيام يوم القيامة، يعني المعنى بيننا وبين يوم القيامة أمد بعيد، أمد بعيد، فرصة طويلة. الذي لا يصلي يقول: حين أتزوج صلي، وغير محجرة تقول: إذا تزوجت تحجبت وهتمت. وينسى قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. ولذلك يحذرنا عز وجل بقوله: ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من بعد، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من ان يطول علينا الامد، ويذكرنا بانه ينبغي علينا ان نقلب في اعمالنا دائما وان نتفحصها. فقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والفرض نفس ما قدمت له. يقول من مقيم حفظ الله، وفي هذه الآية دليل على أنه فرض على العبد أن يراقب نفسه وأن ينظر في الأعمال، هل تصدر هذه الأعمال بأن يقف بها بين يدي الله عز وجل وما يصيبه؟ يصيبه فعلا. هل تصدر أعمالك الآن لأن تقف بها بين يدي الله عز وجل؟ ماذا ستقول؟ هل ينفع النبي؟ هذا له مكان، له مكان. أولم أعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ والنذير في مذهب الجمهور هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم النذير هو الشيء البياض الذي يزحف على شعرك، والتجاعيد التي تزحف على وجهك رجل، والضعف الذي يصيب مفاصلك. وهذا الذي تذكرك بأنك قادم على ربك عز وجل. لا تحاول أن تخضع نفسك. بعض ذلك من سن 50 في ذلك الإصلاح، ما كانش في نصف سن 30، يريد أن يقنع نفسه أن يقنع أو أن يقنع قريب، لأنه لا يعلم صغير السن. طب وبعدين؟ هنعمل إيه بالكلام ده؟ لو أنا أخذت الناس النهارده اللي أنا سن 20 سنة وصدقوني، أين المفر؟ أين المفر؟ فلو أننا توسعنا في أعمال الآخرة واقتصرنا في أمور الدنيا التي سنرحل عنها، للأسف الشديد إن الإنسان بيعلن كلمة الناس لم يضعوا لهم في أنفسهم بدونا. ما هو هدف؟ هدفه. وإذا أين ستنتهي؟ ثم بعد ذلك تبدأ في استعداد للآخرة. مفيش. طالبان كما قال الشافعي رضي الله عنه، طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليوم فلينظر بما يرجع. فليرجع بما. ومع ذلك يقول القرطبي رحمه الله: هذا الكلام ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفهيم والتقريب، فقط بالتفهيم والتقريب، وإما فلا نسبة أبدا بين المتناهي وما لا يتناهي. أي قيمة حطها وانسبها إلى ما لهذا يتصور بالتفهيم ده لا خطر لها لا لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تصور كحيطها من قصد هذا بالنسبة لليام لا مقدار، بل ما هو في اليام لا مقدار. فالقرطبي يقول رحمه الله: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المثل للتقريب والتفهيم، وإلا لا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يتناهي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بالفعل حقا وصدقا من الغرباء في هذه الأرض ومن الغرباء عند غربة الدين، لأن هذه غربة أخرى. تتبعها عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر من طرق عن جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى بالغرباء. فلما سئل من الغرباء قال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس، أن نزعنا القبائل. يعني كل قبيلة أن نزعنا القبائل. هذه أدوى تفسير لها ما ثبت عند البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال في الحديث عن النبي عليه السلام: فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رب امين. بني فلان كلهم تفوش الى رحمه، ان في بني فلان رب امين. ويقال الله ما أعقد وما أدرك وما أجبل وما في قلبه من الإيمان حتى تقرأ. أسأل الله على جنة أن يوفقني وإياك لما يرضى وأن يجمعنا دائما على طاعته وأن يجعلنا في الآخرة في جنته دار رحمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الكريم خير الجزاء على هذه الخطبه الطيبه والتذكره المذكره البليغه والتي تحتاج منا ايها الاحباب الى ان نفتح قلوبنا. شيخنا الكريم ابتدا بتذكيرنا بامر هام وهو فيما يتعلق بهذا الانسان. والحقيقه ان قضيه الغايه والهدف من مسح الانسان وحركته هو الذي يؤثر على جميع اعماله وتوجهاته. فلا شك ان العاقل يحاول ان يدرك غايه. والله عز وجل قد ذكر اصناف من الناس في كتابه سبحانه وتعالى لهم غايات مختلفه. ففي سوره ال عمران يقول سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عند حسن المآب. ثم يقول سبحانه وتعالى: قل انبئكم بخير من ذلكم، اي بخير من كل ما زاد. ولا شك ان اصناف المال التي ذكرها الله عز وجل في الايه السابقه هذه الاصناف هي التي يسعى الناس لها، لكن الله عز وجل يبين ان هناك ما هو خير. قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا جنات تجري من تحت عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله وضعوا مصيرهم دائما. وقال في ايه اخرى: ورضوان من الله اكبر. الله عز وجل عندما ذكر هذه الاصناف من الناس في ايات متعدده من كتاب الله عز وجل انما نبه المسلم بغايته. المسلم يسعى من وراء حرجته وحركته الى جنه عرضها السماوات والارض. امرنا الله عز وجل ان نسرق ونسارع اليها، فان نقتدي بمن سلف، وقص علينا قصر الانبياء الذين سارعوا في الخيرات حتى نسير على هذا الضرب وعلى هذا المستوى من العمل الصالح. ان المشكله ايها الاحباب تكمن في قلوبنا، القلوب التي رانت عليها المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خرجه الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشتيبها نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب القاها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب اسود مربالا كالكوز المشكية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشتب هواك، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نحن في حاجة إلى أن نزكي إلى أن نطهر قلوبنا وإلى أن نزكي أنفسنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحن في حاجة إلى أن ندرك المقاييس والموازين الحقيقية. تذكرت موقف حدث لي منذ 10 سنوات وأنا في اليمن. كنت أقول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ماذا يخرج منها. فرجل بدوي لا أظنه يقرأ ولك، لكنه رجل هكذا ظل يبكي بكاء يعني حارا يعني عندما سمع هذا الحديث، حتى تعجبت أنا نفسي قائل الحديث من بكاء. لكن هذه المواعظ وهذه الأقوال الطيبة هذا النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام. هذا النور إذا فتحنا له قلوبنا لكأنه يؤثر أشد الأثر. أما إذا كنا وأعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف من الناس كبني إسرائيل ثم قسم قلوبكم من بعد ذلك حيث الحجارة وأشد القسم، إننا في حاجة أن نقول الصحابة رضوان الله عليهم
عندما نزل قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقصت قلوبهم وكثير منهم فسقون. في حاجة أن نكون كعبد الله المبارك عندما سمع هذه الآية، في حاجة أن نكون كالقضي بن عياض عندما سمع هذه الآية، في حاجة أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. نشكر شيخنا الدكتور من ساعة وبارك الله فيكم جميعا حسن السماع والسلام عليكم ورحمة الله.
هل يريد أن يقول شيء؟
لا
انا اقول لك
الله يستر.